السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سأل رجل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عن أحاديث البدع وعما في أيدي الناس من اختلاف الخبر، فقال عليه السلام كما في نهج البلاغة: إن في أيدي الناس حقا وباطلا وصدقا وكذبا وناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا ومحكما ومتشابها وحفظا ووهما، وقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله على عهده حتى قام خطيبا فقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قضى رسول الله صلى الله عليه وآله 23 عاما بين بعثته ووفاته وهو يكدح في تبليغ رسالة الله للناس، ولم يألو جهدا ولا ترك وسعا في تبيين شريعة الله. وحين رحل عن الدنيا ترك للأمة وللبشرية سيرة مشرقة وسنة هادية وعترة طاهرة إلى جانب كتاب الله تعالى، كما ورد عنه صلى الله عليه وآله قوله: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. لكن هناك مشكلة كبيرة واجهتها الأمة في طريق استفادتها من هذا الإرث النبوي. هتترك المهمة التي تركها رسول الله صلى الله عليه وآله للأمة، كيف تستفيد الأمة منها؟ هنا برزت مشاكل. من أهم هذه المشاكل حماية هذا التراث النبوي من العبث والتحريف. هذه الأحاديث التي قالها رسول الله صلى الله عليه وآله، الخطب، السيرة، هذه تراث عظيم للأمة، لكن هذا التراث طالته يد العبث، طالته يد التحريف. إن الله تعالى قد تكفل بحفظ القرآن الكريم في نصه، كما يقول تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نص القرآن محفوظ، تفسيره تأويله هذا أيضا بحث آخر. أما بالنسبة للسنة النبوية، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وكذلك أحاديث أهل بيته الذين هم امتداد له وحديثهم امتداد لحديثه، هذه السنة أحاطت بها الأخطار وابتليت بالعبث والتزوير والوضع وهذا أمر طبيعي ما دامت الرسالة تتحرك في مجتمع بشري، مجتمع البشري تحصل فيه مثل هذه الأمور، تحصل فيه مسائل من العبث ومن التزوير والتحريف. هذا الخطر حتى في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله قد حصل، كما قرأنا النص عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: ولقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله على عهده وهو موجود، النبي موجود، ومع ذلك يختلق كلام عليه، يكذب عليه، حتى قام خطيبا فقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طبعا هذا الحديث من أكثر الأحاديث تواترا عند المسلمين، وهو حديث متفق على صحته. قال ابن الصلاح المتوفى سنة 643 هجرية: ليس في الأحاديث ما في رتبته من التواتر، حيث يرويه أكثر من 60 صحابي سمعوه عن رسول الله صلى الله عليه وآله ورووه، 60 صحابي قالوا هذا الحديث ورووه عن رسول الله، وأخرجه علماء الحديث من 400 طريق روائي، فهو حديث متفق عليه، متفق على أن الرسول صلى الله عليه وآله حذر من الكذب عليه. وإذا كانت هذه المشكلة قائمة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله والعصر القريب منه، لاحظوا أن أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الخطبة في نهج البلاغة يقول: إن في أيدي الناس حقا وباطل وصدقا وكذبا. الإمام يتحدث عن الأحاديث وعن الآراء الدينية الموجودة آنذاك، فيقول فيها حق وباطل وصدقا وكذبا. فإذا كان هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله والعهد القريب منه، هذا يعني أنه كلما تقادم الزمن وكلما اتسعت مساحة الزمن الفارق بين النبي صلى الله عليه وآله وبين الأمة، أصبحت هذه المشكلة أكثر خطورة وحدية. ولذلك روى الإمام الجواد عليه السلام عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: قد كثرت علي الكذابة وستكثر. في حياته كانوا كثيرين، النبي يقول بعد جاي أكثر، كثرت علي الكذابة وستكثر، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طبعا وضع الأحاديث واختلاق الأحاديث على النبي صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة عليهم السلام له أكثر من دافع وله أكثر من سبب، منها الدافع السياسي في غمرة الخلافات السياسية التي حدثت في الأمة منذ عهدها الباكر. حاول كل طرف سياسي أن يصطنع أحاديث وروايات لتسويق رموزه ولتبرير مواقفه، وهذا أمر واضح يعني كل المسلمين يعترفون به. نذكر فقط نموذج واحد جاء في فتح الباري لابن حجر العسقلاني عن عبد الله ابن أحمد بن حنبل، الإمام أحمد رئيس المذهب الحنبلي أحمد بن حنبل ابنه عبد الله، يقول: سألت أبي ما تقول في علي ومعاوية، إيش رأيك في علي ومعاوية، يعني الصراع الذي حصل بينهما، فأطرق ثم قال: اعلم أن عليا كان كثير الأعداء، ففتش أعداؤه له عيبا فلم يجده، ما في عيب في سيرته وفي حياته. فعمدوا إلى رجل قد حاربه يعني معاوية، فأطروه كيدا منهم لعلي. يعني بالتالي المسألة مسألة سياسية، هذا دافع، الدافع السياسي. هناك دافع آخر، دافع الإفساد في الدين. دخل إلى الدين أشخاص من ديانات أخرى وخاصة من اليهود، ونقلوا من تراثهم واختلقوا أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى أصبح عند المسلمين مصطلح في الثقافة الدينية الإسرائيليات، يعني الأحاديث والنصوص التي أدخلها هؤلاء. بعضهم قد لا يكون مسلما حقيقيا، ولكن اندس من أجل القيام بهذا الدور. وكذلك الزنادقة المعادون للدين أيضا كان لهم دور في اختلاق وصناعة الأحاديث. أحدهم وهو عبد الكريم ابن أبي العوجاء حكم عليه بالإعدام. عند إعدامه قال: لئن قتلتموني فإني غير آسف، فقد وضعت فيكم 4000 حديث حللت فيها الحرام وحرمت فيها الحلال. هذا دافع ثاني، دافع الإفساد في الدين. الدافع الثالث الانتصار المذهبي. حينما تعددت المذاهب والفرق في الأمة، صارت كل فرقة تصنع أحاديث أيضا لتأكيد شرعيتها ولتأكيد صحة منهجها وللنيل من الطائفة والمذهب والفرقة الأخرى. والنصوص كثيرة في هذا السياق لا نأخذ وقتا في تناولها. الدافع الرابع والمشكلة الرابعة، ولعلها هي المشكلة الأهم على هذا الصعيد، هو وجود جهلة مغرضين يريدون خدمة الدين عن طريق الوضع والاختلاق. هو ضمن الدين، بعض الأحيان متدين، يريد من الناس أن يقبلوا على أشياء دينية، فيختلق أحاديث، يصطنع أحاديث روايات حتى يشوق الناس في الدين وفي بعض الأعمال الدينية. هؤلاء اختلقوا كثير من الروايات والأحاديث، ويضعون الأحاديث في الترغيب والترهيب، إذا يبغوا يرغبوا الناس بحاجة أو يبعدوهم عن حاجة يختلقوا أحاديث روايات ويحتسبون في ذلك الآجر. يعني يقولوا احنا نسوي الشغل قربة إلى الله تعالى، ويقول لك الدال على الخير كفاعله، بس يبغى يدل على الخير بالجد، يجيب رواية كذب من أجل أن يشجع الناس على الخير. قال ابن الصلاح وهو من علماء الحديث: والواضعون للحديث أصناف، وأعظمهم ضررا قوم من المنسوبين للزهد، وضعوا الحديث احتسابا فيما زعموا، فتقبل الناس موضوعاتهم ثقة منهم بهم وركنوا إليهم. إذا جاءك واحد زاهد عابد متدين ومنتسب إلى العلم، طبعا ما المحدث مو إنسان جاهل من عامة الناس، وجاب لك رواية أو جايب لك حديث، ترى الناس بعد يثقون، ما دام هذا الشيخ حكى، ما دام هذا السيد حكى، بعد الناس يثقون. سئل أحد هؤلاء: لماذا، من وين يعني تختلقها الأحاديث، لماذا تضعونها؟ قال: وضعناها لنرقق بها قلوب العامة، نبغى نرقق قلوب الناس. وروى الحاكم النيسابوري: قيل لأبي عصمة، وهو نوح بن أبي مريم، توفي سنة 173 هجري، من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل سور القرآن سورة سورة، وليس عند أصحاب عكرمة هذا. كل سورة اللي يقرأ السورة يضرب بطنه، اللي يقرأ السورة يحصل الحورية، اللي يقرأ السورة ما أدري يحصل كذا قصور، اللي يقرأ في السورة ما في سورة من سور القرآن اللي حط أحاديث في فضل قراءتها، وكلها جاية عن طريقة وينسبها لابن عباس. فقال: إني قد رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق، فوضعت هذا الحديث حسبة، اختلقت أحاديث حتى الناس يقرأوا سور القرآن قربة لله تعالى. وروي عن عبد الله بن المسور أنه كان يضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن ولا يضع فيه إلا ما فيه أدب أو زهد، يعني أحاديث اللي فيها أدب فيها زهد بس هو يسويها وينسبها إلى رسول الله. فيقال له في ذلك: اتق الله، كيف تختلق الحديث؟ فيقول: إن فيه أجرا، هذا فيه ثواب، حتى الرغب الناس بالأشياء الزينة. وهكذا أكثر من نص هؤلاء الزهاد النساك العباد المنتمين إلى الدين، هؤلاء هم مصدر كثير من هذه المشكلة بهدف ترغيب الناس بهالعمل. شوف ما شاء الله اللي يسوي هالعمل إلى كذا، اللي يسوي هالعمل إلى كذا. طبعا لا يعني ذلك أن كل الأحاديث في هذا المجال من هؤلاء، لكن نقول هؤلاء دسوا في الأحاديث الشيء الكثير، وقد ابتلي أهل البيت عليهم السلام بالكذابين والوضاعين. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إنا أهل بيت صادقون، لا نخلو من كذاب يكذب علينا ويسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس. وسأل الفيض بن مختار، سأل الإمام الصادق عليه السلام عن الاختلاف الموجود بين الشيعة، فقال: يا فيض، إن الناس أولعوا بالكذب علينا، أولعوا يعني صار عندهم ولع، صار عندهم رغبة في هالموضوع، إن الناس أولعوا بالكذب علينا، وإني أحدث أحدهم بالحديث فلا يخرج من عندي حتى يتأوله على غير تأويله، وذلك أنهم لا يطلبون بحديثنا وبحبنا ما عند الله، وإنما يطلبون الدنيا، وكل يحب أن يدعى رأسا من أجل الزعامة من أجل البروز، ما عنده مشكلة يختلق أحاديث حول بعض الأعمال حول بعض الأشياء. فصارت سوق رائجة لوضع الأحاديث واختلاق الأحاديث عند المسلمين سنة وشيعة. صار عندنا كم هائل من الأحاديث المكذوبة المختلقة الموضوعة، وبعض تجار الحديث كانت موضوعاته تصل إلى 10,000 حديث، يعني واحد يختلق 10,000 حديث، مثل أحمد بن المروزي وأحمد الجويباري، هذا لكل واحد من هالثنين أحصى العلماء له 10,000 حديث موضوع واحد، مصنع واحد. بعضهم 3,000، بعضهم بالمئات، بعضهم بالعشرات، كل واحد على قوة أجهزة الصناعة عنده والتصنيع عنده. الشيخ الأميني رحمه الله في كتاب الغدير جمع كل هالأرقام، طلع عند الأحاديث المكذوبة المختلقة على رسول الله صلى الله عليه وآله 408 أحاديث و684 حديث، 400 ألف ثمانية وستمائة وأربعة وثمانين حديث. البخاري صاحب صحيح البخاري يقول أحفظ 200 ألف حديث غير صحيح. هذا بس واحد يقول أنا أحفظ 200 ألف حديث غير صحيح. سنن أبي داود كتاب معروف، هذا في سننه جاب 4800 حديث، قال انتخبتها من 500 ألف حديث، 500,000 لما نخلها حصل منها 4800 حديث. كتاب البخاري نفسه، كتاب البخاري فيه 2000 حديث و761 حديث، اختاره من زهاة 600 ألف حديث. صحيح مسلم فيه 4000 حديث، اختارها من 300 ألف حديث. ابن حنبل في مسنده 30 ألف حديث، اختارها من 750 ألف حديث. سوق رائجة ضخمة عند السنة وعند الشيعة. عندنا أحد العلماء المعاصرين الشيخ محمد آصف محسني درس موسوعة بحار الأنوار، وهي موسوعة مهمة في تراثنا وفي ثقافتنا الشيعية، فاختار منها الأحاديث المعتبرة، الأحاديث التي رآها. طبعا هو حسب اجتهاده، كان علماء آخرون يختلفون معه في هذا الاجتهاد أو في بعض موارده. كتاب بحار الأنوار عندنا احنا الشيعة 110 مجلدات، الشيخ عاصف محسني اختار منا الأحاديث المعتبرة، طلعت 3 مجلدات، 310 مجلدات. كلكم تعرفون عن كتاب الكافي اللي هو من أوثق وأهم مصادر الحديث عند الشيعة. هذا كتاب الكافي عدد أحاديث 16199 حديث. شيخ المجلس سوى دراسة لهذه الأحاديث في كتابه مرآة العقول، علق على كل حديث. الأحاديث الصحيحة التي ثبتت صحتها عند الشيخ المجلسي في هذا الكتاب 5072 حديث، من أصل 16199 حديث. يعني كم من نسبة بسيط. وهكذا يعني هناك سوق رائجة لصناعة الحديث. الآن طبعا ما في مجال لهذه السوق، يعني ما أكو واحد يجي يقول قال رسول الله، وإنما يعتمد على الذخيرة الموجودة وكافية، واجد الذخيرة الموجودة، المخازن اللي فيها الأحاديث المكتوبة تكفي. لكن مع ذلك صارت عندنا الآن وسائل جديدة، القصص والمنامات، شفت الطيف الفلاني، شفت الزهرة عليها السلام، شفت الحسين عليها السلام. اولا ما يندر الصدق شاف لو مو صدق، شلون هو يقول انا شفت في المنام؟ ثانيا حتى لو الصدق شاف في المنام الزهراء او الحسين، هل هذه حجة شرعية؟ هل هذا مقبول في الشرع ان ناخذ حكم الدين من حلمة، من طيف، من رؤية؟ من يقول بهذا؟ او قصة خاصة في مجال المعاجز والكرامات، ومن يروح يحقق وراء القصص؟ قبل سنتين كنت أستمع إلى خطيب يخطب في إحدى البلدان حول ذكرى وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، وكنت أسمع يقول هالأيام حدثت المعجزة والكرامة الفلانية للزهراء عليها السلام، وجاب قصة أن واحد من أهل الأحساء صابت مشكلة وما أدري إيش، ودوا المستشفى، قصة مفصلة. يقول هذه هالأيام اسألوا عنها أهل الأحساء. من يسأل أهل الأحساء؟ سألناك سمعتها الشكل شكل ما سمعنا. هذا على المنبر يقول لك اسألوا. قد يكون هو مو كاذب، نقلت له كذبا. فهذه سوق صارت رائجة للوضع والاختلاق والكذب، وهذا تشويه للدين. وهذا إرباك في مسيرة المتدينين والمسلمين. طبعا العلماء ما قصروا في مواجهة هذه الحالة، اهتموا بعلم الحديث، بأسناد الحديث، بعلم الرجال، وضعوا قواعد، ألفوا كتب حول هذا الموضوع، لكن مع ذلك تنسد بعض الأشياء، تبقى بعض الأشياء. وهناك من يتجاهل كل هذه الجهود، ما على من نقاشات العلماء ومن نخلهم للأحاديث، هو عاجبنا رواية، هو مستفيد من خبر، وهذه مشكلة كبرى. يبقى الرهان على وعي الناس، الناس لازم يكون عندهم وعي وينحازون إلى الجهة التي تريد القيام بعملية الإصلاح وعملية الغربلة والتنقية. طبعا العملية مو سهلة، يجي واحد يقول هالحديث مو صحيح وقد ألفه الناس، يجي واحد يقول هالرواية مو عدلة وقد عشقتها مسامع الناس. هذا مو شيء سهل، مو شيء بسيط، يدفع ثمن. وبالفعل كم من العلماء دفع ثمن من شخصيته، من اعتباره، من قيمة الاجتماعية، لأنه شكك في رواية معينة، لأنه شكك في صحة حديث من الأحاديث. فلا بد وأن ينحاز الواعون إلى هذا الدور، وإلا ستبقى هذه المشكلة قائمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا ديننا وأن يوفقنا لمعرفة الحق. اللهم عرفنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والصحة والعافية. اللهم فرج عن جميع الأسرى والمكروبين. اللهم اقضي حوائج المحتاجين، واشفقنا لطاعتك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.